قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم النخعي. وهذه الطريق ضعيفة الإسناد، فالمغيرة ابن مقسم وإن كان ثقة إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم النخعي. وقد ظهر في هذه الطريق في طريق أو هذا الإسناد ظهرت فيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم، مما يجعل الأمر يقينا بأن هذا ضعيف في السند، وأن هذا أو هذه الطريق معلولة. وبعضهم تجوز في روايته في رواية المغيرة عن إبراهيم لكونه كان من المكثرين عنه وتسامح في تدليسه، والصحيح هو الأول. فهذا الأثر إسناده من طريق ابن أبي شيبة ضعيف. وأما في عزو المصنف لهذا الأثر بأنه عند وكيع، فهذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه اطلع على إسناد وكيع، وهذا مما لم نطلع عليه ولم نعلمه. الأمر الثاني أنه وهم في العزو، أراد أن يعزو إلى ابن أبي شيبة فعزاه إلى وكيع، وذلك لأن المصنف نقل عن ابن مفلح من كتابه الآداب الشرعية هذه الآثار، وقد ساق ابن مفلح آثارا وردت من طريق وكيع وآثارا وردت من طريق ابن أبي شيبة، فلعله حصل الوهم من ذلك. ولكن قد ثبت بإسناد صحيح أثران عن إبراهيم عند ابن أبي شيبة، ثبت أثران عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله. الأثر الأول أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. التمائم معروفة، وكذلك الرقى المقصود بها الرقى التي اشتملت على شرك، والنشر كما سيأتي إيضاح النشرة وإيضاح حكمها. الأثر الثاني أن إبراهيم النخعي كان يكره المعاذة للصبيان، يكره المعاذة أي التميمة إذا كتب فيها شيء من القرآن، ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء، أي الصبيان يدخلون به الخلاء، بمعنى أنه إذا جعلت التميمة من القرآن أي كتب فيها شيء من القرآن، فإن القرآن يتعرض للامتهان، يتعرض للامتهان، ودليل ذلك ما ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله. أما هذا الأثر فله مناسبة للباب، حيث إنه ذكر المنع من تعليق التمائم مطلقا عن أجلة من التابعين، سيأتي ذكر بعضهم إن شاء الله. وقول المصنف وله أي لوكيع ابن الجراح، وقد مرت ترجمته. ويقال عند قوله وله هذا مما لم يطلع على إسناده. عن إبراهيم، المقصود بإبراهيم إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود ابن عمرو النخعي اليماني، ثم الكوفي، وكنيته أبو عمران. كان ثقة يعد فقيه أهل الكوفة، بل قيل هو فقيه العراق. كان عجبا في الورع والخير، وكان رأسا في العلم، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، كان بصيرا بعلم ابن مسعود، فهو من أصحابه، كان واسع الرواية كبير الشأن. وقد ذكر أنه كان في الكوفة مفتيان في زمانهما، إبراهيم النخعي والشعبي. وقد كان حسن الحديث، بمعنى أنه كان دقيقا في الحديث، حتى لقبه الأعمش بصيرفي الحديث، الذي يميز بين جيده وما دون ذلك. وكان مهابا، حتى قال عنه مغيرة ابن مقسم الذي روى عنه هذا الأثر، قال كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير، كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقد توفي وله من العمر 46 عاما، وكان ذلك في سنة 96 من الهجرة، فرحمه الله. يقول في هذا الأثر كانوا، ما المقصود بهؤلاء؟ ما المراد بهؤلاء الذين تحدث عنهم إبراهيم النخعي؟ كانوا، أو إذا قال إبراهيم النخعي كانوا، ما المقصود بذلك؟ في هذا قولان. القول الأول أن المراد بهم الصحابة والتابعون عموما، أن المراد بهم الصحابة والتابعون، كانوا أي الصحابة والتابعون يكرهون إلى آخره. القول الثاني أن المراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود، أن المراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل ومسروق وغيرهم من سادات التابعين الذين أخذوا العلم عن عبد الله بن مسعود.
فهو يقصد على هذا القول يقصد عبد الله ابن مسعود ومن أخذ عنه من التابعين، وهذا القول هو الأقرب والأرجح لسببين. السبب الأول أن هؤلاء الأئمة الذين هم أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا في الكوفة، وكان منهم إبراهيم النخعي، فهم قرناء، فهو يتحدث عمن رأى وسمع ووجد منهم كراهة التمائم من القرآن وغير القرآن. وقد كان عبد الله بن مسعود قد أثر عنه رضي الله عنه بأنه كان يكره التمائم من القرآن وغير القرآن، وسار على ذلك تلامذته من التابعين. السبب الثاني أن هذه الصيغة يستعملها إبراهيم النخعي في حكايته أقوال هؤلاء، هذا قد وجد من إبراهيم رحمه الله أنه يستعمل كلمة كانوا يكرهون كذا في أصحاب عبد الله بن مسعود، كما بين ذلك الحفاظ ومنهم العراقي وغيره. وقوله يكرهون، كانوا يكرهون، الكراهة عند السلف المراد بها التحريم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وغيره، وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. وقد ذكر ابن القيم كلاما نفيسا في هذا، أن السلف إذا أطلقوا كلمة مكروه المراد به إيش؟ كراهة التحريم، أنه محرم. إذا أطلقت هذه اللفظة عند السلف المراد بها ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما حول هذا فقال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. إذن عند المتأخرين الكراهة فيما ليس بمحرم، يسمونها في الاصطلاح كراهة تنزيه. وأما في استعمال السلف كراهة تحريم. ثم ذكر ما هو أقبح من هذا الغلط، ألا وهو حمل كلمة الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. قال: وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع، كقول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه كلمة وما ينبغي لا ينبغي، هذه إذا وردت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تدل على ماذا؟ على التحريم. لكن المتأخرين استعملوها في ماذا؟
انتبهوا معي،
استعملوا هذه اللفظة في ماذا؟ المتأخرون في ماذا؟ في كراهة التنزيه، يعني ليست بالمحرم ولكن دون ذلك، دون ذلك أي فيما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب أو لا يعاقب فاعله. أما في الاصطلاح، اصطلاح المتأخرين، فإن كلمة المكروه لغة معناها ضد المحبوب، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. إذن لابد أن نفهم هذا الأمر، أنه إذا وردت عن السلف كلمة يكره، كره، يكرهون، المراد بها ماذا؟ التحريم. طيب، وقوله من القرآن، القرآن لغة مصدر كالقراءة وهو الجمع، وسمي القرآن قرآنا أي فيما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنه يجمع السور ويضمها. وأما في الشرع فهو اسم للكتاب الذي هو كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مكتوب في المصاحف، مبتدأ بسورة الفاتحة ومختتم بسورة الناس. وكلمة القرآن تطلق على جميع الكتاب المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطلق على الجزء منه، كل ذلك من القرآن أو كل ذلك قرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسائل لهذا الباب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، وهذه قد سبقت من كلام المصنف، فسر معنى الرقى قال وهي التي تسمى العزائم، وفسر معنى التمائم بما لا حاجة إلى الإعادة هاهنا. الثانية تفسير التولة، وهذا أيضا سبق من تعريف وتفسير المصنف لها، ويدخل في التولة كل ما يعتقد فيه العطف والصرف، كل ما يعتقد فيه العطف والصرف بين الزوجين، أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى زوجته، أو كذلك يحبب أو يضع المحبة بتميمة بين شخصين من الأقارب أو الأباعد، كل هذا داخل في هذا الحكم، والتولة شرك. المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وهذا أخذه المصنف من حديث عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق وعمم في الحكم، فلذلك قال المصنف من غير استثناء. من غير استثناء من أين أخذه؟ حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه الإطلاق والعموم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد علمنا أن في الرقى تفصيلا وفي التمائم تفصيلا، والتولة ليس فيها تفصيل. فعندما الرقى فيها تفصيل، عندما عندك يا أحمد
منها ما هو شرك ومنها ما هو شرك أصغر. هات لكل واحدة دليل. طيب ما كان من القرآن هذا مشروع. مما فيه شرك. هات لي نوع من هذه الأنواع. طيب المتابعة في الأسئلة يعني سبب أزمة في الجواب. طيب عندك أنت ما اسمك؟ نسي. مازن تفضل. الرقى ذكر ما كان منها ما كان شركا. كيف يكون الشرك في الرقى؟ مثل دعاء غير الله عز وجل أو الاستعاذة بالشياطين، فهذه شركية. طيب هناك شروط للرقية حتى تكون جائزة أو غير جائزة عندك؟ أولا ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، وأن تكون معلومة مفهومة، وأن ألا تخالف طيب يعني أدخلوا هذه في هذه. بقي واحد، يعني أن تكون من كلام الله وأسمائه وصفاته، طيب، وتكون مفهومة معلومة غير مخالفة للشرع. والتمائم عندك يا عبد الكريم؟ منها ما هو مجمع على تحريمه وعده من الشرك، الشرك الأكبر والأصغر بحسب اعتقاد صاحبها. طيب ومنها ما هو مختلف فيه والراجح تحريمه. طيب والتولة عندك يا رفيق؟ مطلقا بلا خلاف، بلا خلاف، بلا خلاف. طيب المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، وهذا استنباطا من دليل سبق. ما هو ذلك الدليل؟ ما هو ذلك الدليل عندك؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، من حديث عمران بن حصين. طيب وهل الرقية خاصة بالرقية من العين ومن الحمى عندك؟ الرقية هل هي خاصة من العين أو من الحمى أو من أي مرض كان فقط؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب فعندك عامة. طيب والحديث لا رقية إلا كيف؟ عام خاص أو خاص عام؟ لا. عندك يا عبد الفتاح؟
لا رقية أنفع ولا أفضل إلا من عين أو حمى. يعني أن الرقية نافعة بكل حال، سواء رقيت من مرض السحر أو المس أو غير ذلك، من أي مرض كان رقيت هي نافعة، لكن أنفع شيء تكون في ماذا؟ في العين، الرقية تنفع، وكذلك أيضا في الحمى. طيب، وهنا قال أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي ليس مما نهي عنه إذا اجتمعت الشروط، إذا اجتمعت الشروط. والكلام الحق هو الثابت النافع، بخلاف الباطل فإنه الزائل الضار، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل. المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، أي هل هي مما نهي عنه أم لا، والراجح كما مر معنا أنها داخلة في المنهي عنه لأمور تقدم ذكرها. المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، أي مما نهي عنه، وذلك لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده، أمر بقطعه وتوعد من تقلده. يظهر هذا النهي في أمرين، ما هما عندك يا أبا حسام؟ في الأمر بالقطع وفي التوعد على من تقلده بالبراءة. أحسن. طيب، المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، لقوله أو تقلد وترا إلى أن قال: فإن محمدا بريء منه. وهذا الوعيد الشديد في براءة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه تبرأ من هذا الفاعل ومن فعله. وبراءة الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكون مخرجة للشخص عن الملة، وقد لا تكون مخرجة له عن الملة. إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شخص فقد تخرجه تلك البراءة من الملة، وقد لا تخرجه. من يوضح لنا التفصيل في أمر تعليق الوتر وتقليده؟ متى تكون البراءة مخرجة له عن الملة ومتى لا تكون يا أبا حمزة؟ إذا اعتقد أن هذا الوتر يدفع أو ينفع بذاته، فهذه البراءة تكون مخرجة له عن الملة. نعم، وإن اعتقد أنها سبب، أن تعليق الوتر سبب، فالبراءة لا تخرجه عن الملة، لكن ذلك يدل على وعيد شديد وعلى أنه من كبائر الذنوب. والبراءة في الشرع، البراءة في الشرع تأتي على هذين القسمين، البراءة في الشرع تأتي على قسمين: القسم الأول ما يخرج الشخص عن الملة كالبراءة من المشركين. ولذلك أمثلة منها قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ومن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه براءة تخرج الشخص الذي تبرئ منه من الملة من الدين. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه البراءة نقلت إلى المشركين، وفيها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقد تبرأ الله ورسوله من المشركين. هذه براءة تخرج هؤلاء الذين وقعت البراءة عليهم، تخرجهم من الإسلام. القسم الثاني: ما لا يخرج الشخص عن الملة كالمعاصي التي ذكرت في حديث رويفع، فإنه ذكر البراءة ممن استنجى برجيع دابة أو عظم، برجيع دابة أو عظم، أو ممن عقد لحيته أو تقلد وترا، فهذه لا تخرج عن الملة، ويبقى الوعيد الشديد في هذه الأعمال. إذن لينتبه لمسألة البراءة في الشرع على هذا التقسيم. المسألة الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا مأخوذ من قول سعيد بن جبير: إنه كعدل رقبة. وهل صح الأثر عندك؟ ماذا تعرف من علته؟ ما في علة؟ تفضل. فيه الليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ضعيف، أصابه اختلاط. طيب، وهذا الفضل لم يثبت بهذا الذي ذكره سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ولكن يستنبط هذا الفضل استنباطا، ويكون من باب القياس، أن من أنقذ شخصا من الشرك كان كمن أنقذه من الرق، كان كمن أنقذه من الرق. المسألة التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها، لم يرد بذلك جميع من، جميع الصحابة أو جميع التابعين أو جميع الأئمة، وإنما أراد بذلك عبد الله بن مسعود وأصحابه. وهل ورد عن الصحابة أو عن أحد منهم بأنهم كانوا يعلقون التمائم من القرآن، أو دعوا إلى ذلك، أو حثوا الناس عليه؟ هل ورد هذا مزل؟ لم يرد. طيب، فما ذكر عن عبد الله بن عمرو؟ لم يصح، لم يصح عن أحد من الصحابة أنه علق تميمة في على رقبة صغير أو ولد، أو أنه دعا إلى ذلك، لم يرد كما بينا ذلك سابقا. فيكون قول عبد الله بن مسعود بأن ذلك مكروه محرم قول عام مطلق، لم يوجد من يخالفه من الصحابة، دل على أنه إجماع سكوتي يطلع عليه لكن يسكت الجميع، بل يقال إن هذا لم يرد أصلا عن الصحابة رضي الله عنهم. نكون بهذا قد أخذنا الأدلة والمسائل في هذا الباب، وتبقى مسائل متعلقة به نذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل يا أبا أسامة. أحسنت. تحبون أن نراجع أم نأخذ درسا؟ بعض الإخوة الذي هو مراجع يقول مراجعة، والذي ما عنده استعداد. طيب، ما كل خميس مراجعة، لكن إذا أتت أحيانا فلا بأس. طيب، تذكرون الباب الأول؟ فيما هو الباب الأول؟ عندك؟ يعني إيش؟ يتحدث عن ماذا؟ طيب، المقدمة في ماذا؟ يعني هي في ماذا؟ أول واجب على الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان أهمية التوحيد. طيب، أن الله خلق الجن والإنس لأجل التوحيد. طيب، وأنه الحكمة من إرسال الرسل. طيب، وأن الإنس أفضل من الجن، هكذا دليلك. الله قدمهم على الإنس، كيف تقول أفضل من الإنس أفضل من الجن؟ طيب أحسن. طيب ولماذا ذكر الجن قبل الإنس في الآية؟ نعم طيب عندك يا أخنا حسن تعرف الحقوق العشرة ما هي؟ حق كذا وحق، أولا حق من؟ حق الله، ويدخل ضمنه حق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب والثاني حق ماذا؟ يعني هذا شكل واسع لكن بالتفصيل. طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني إيش حق من؟ حق الوالدين والجار ذي القربى. طيب وبالوالدين إحسانا لا قبل ذلك. إذن الحقوق العشرة ما زالت: أتم الحقوق العشرة عندك، من ذو القربى يعني الأقارب. طيب واليتامى، من هو اليتيم؟ ليس له جد أو جدة، أب وأم. أنت أنت يا رفيق مات أبوه ولم يبلغ. أحسنت. طيب يا محمد بعد هؤلاء من المساكين؟ من هم؟ عنده قوت يوم لكن ما يكفي، هكذا طيب. وهل يدخل الفقير فيه؟ هل إذا قلت المسكين يدخل معه الفقير؟ أو ما يدخل؟ وأنت يا أبا داود يدخل فيه. طيب فكل دليل يأتي بذكر الفقير يدخل معه المسكين، وكل دليل يأتي فيه ذكر المسكين يدخل معه الفقير. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما توفيق؟ الفقير لا يجد شيئا والمسكين معه شيء لا يكفيه. طيب أكمل يا عبد الفتاح.
طيب هكذا لعلك عكست الأمر. طيب اذكروا لنا بقية الحقوق. يا أصحاب التوحيد سردوا الحقوق. ها عندك يا عبد الرحيم العدل الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. صحيح هناك أمور أخرى كذا لكن هذه جمعت في آية واحدة. عندك الجار ذي القربى، من هو؟ قريب لك في النسب. طيب الجار الجنب ماذا يعني؟ جارك يعني جارك، ليس يعني ليس قريبا له. أحسن. وبكي قبله، والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ طيب باسل من هو صاحب في السفر؟ يعني صاحبك في السفر. أو الذي تعايشه مثل ماذا؟ ذكروا فيها قولان قولين. نعم عندك يا أحمد. الملازم سواء كان بسفر أو بعشرة. طيب أكمل يا باسل، بقي من الحقوق طيب أمير هما ملكة أيمانكم. طيب بقي قبله عندك ابن السبيل، من هو؟ ولم يجد نفقة تبلغه إلى بلده. طيب وما ملكت أيمانكم ماذا تعني هذه؟ الإماء والعبيد والحيوانات ما تدخل، ما تدخل فيه. تدخل الإحسان مطلوب حتى على الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب المراجعة المراجعة والمذاكرة المذاكرة. هو المشي طيب، أنا أعرف أنكم تحبون القفز. ما هو المشي؟ القفز. لكن الأمور ما تخلف وراء الظهر، لابد من مراجعة، نظر فيما كتبنا، فيما قرأنا، فيما تدارسنا، لابد. طيب سؤال آخر، الوصايا العشر، وصايا عشر، من يستطيع أن يأتي بها كاملة؟ كاملة عندك يا عبد الفتاح. عدم الإشراك بالله، الإحسان إلى الوالدين، يعني عدم قتل الأولاد خشية إملاق. طيب عدم ماذا؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النهي عن القرب من الفواحش. طيب النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الأمر بالإيفاء بإيفاء الكيل. طيب والميزان. الإيفاء بعهد الله. طيب بكية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بكية. نعم. الماذا؟ الوفاء بالعدل أو القيام بالعدل. القيام بالعدل. طيب هذه عشر وصايا. إذن يا إخوان هذا اليوم إجازة لكم لتراجعوا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.